صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه إلى بقية الله الأعظم، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجع الدين الأيضاء، وإلى الإمام الخميني حفظه الله، وإلى جميع السائرين على نهج العبودية لله سبحانه وتعالى بأحر التبريكات في هذا اليوم بذكرى ميلاد سيد الكائنات من الأولين والآخرين النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ذكرى ولادة حفيده وسبطه الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذه المناسبة العظيمة أن ينزل علينا رحمته في هذا الزمن العظيم، في زمن غربة الإيمان وأهله، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. انتهى بنا الكلام في البحث السابق إلى الوجه المدرسي للقائلين بالتساقط، وبيناه بحسب بيان السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه له من خلال التشقيق الرباعي الذي كانت خلاصته أن المحتملات في المقام أربعة: حجيتهما معا، أو حجية أحدهما بعينه، أو حجية أحدهما على تقدير ترك الآخر، أو حجيته على تقدير الأخذ به. أما الشقوق الثلاثة الأولى فهي واضحة البطلان، لا تحتاج إلى مزيد كلام. إذ حجيتهما معا تعبد بالمتنافيين، وحجية أحدهما بعينه ترجيح بلا مرجح، وحجية أحدهما على تقدير ترك الآخر يلزم منها حجية كليهما على تقدير تركهما معا، وهذا غير ممكن على محظور الفرض الأول. وأما الرابع وهو حجية كل منهما على تقدير الأخذ به، هذا في الحقيقة لا يتصور في المتعارضين بالعرض، إذ معنى تعارضهما بالعرض هو إمكان الجمع بينهما. إذ يلزم من هذا حجية كل واحد من الدليلين الدالين على وجوب صلاة الظهر والجمعة مع العلم الإجمالي بكذب أحدهما على تقدير الأخذ به. فإذا أخذنا بالأول بات حجة، وإذا أخذنا بالثاني بات كذلك. فإما أن السيد رضوان الله عليه صاحب البيان
لا يريد هذا البيان لحالات التعارض بالعرض فقط، لحالات التعارض بالذات يعني المتضادين أو المتناقضين، وإما أنه لا بد أن نضيف عليه إضافة حجية أحدهما على تقدير الأخذ به، بمعنى حجيات أول مأخوذ به مع امتناع حجية الثاني تكررا. بمعنى أنه إن عمل بالدليل الدال على وجوب الجمعة أولا لا يمكنه أن يعمل بالدليل الدال على وجوب الظهر، أو العكس لا يمكنه على سبيل الحجية على سبيل الاحتياط، فهذا شأنه مهم، إذ لا تنافي ذاتي بينهما. والعلم الإجمالي بعدم جعل صلاتين في ظهر الجمعة لا يمنع من الاتيان بكلا العملين على سبيل الاحتياط، الكلام على مستوى الحجية. حجية كل واحد منهما على تقدير الأخذ به يلزم منها حجية المتنافيين، فنعود إلى المحذور الأول فلا بد أن نضيف هذه الإضافة، وهي حجية كل واحد منهما على تقدير الأخذ به شريطة أن يكون الحجة هو خصوص ما يأخذ به أولا. ليش قيدنا بحالات التعارض بالعرض؟ لأن في التعارض بالعرض يمكن الجمع بينهما، بل يمكن تعبية هذا لكل حالة يمكن الجمع فيها بين المتعلقين. جيد، إذا كان هكذا يعني حتى بعض حالات تعارض بالذات أيضا، إذا كان الأمر هكذا فحينئذ بعد هذه الملاحظة العابرة، وهذا تتميم لا بأس بي لك نلتزم بهذا فليكن، أو كلامنا في خصوص المتعارضين بالذات بدون هذا التتميم جيد مو مهم. هذا السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه قال هذا الفرض الرابع أيضا غير ممكن. ليش؟ قال وهذا باطل أيضا. ليش؟ لأن لازمه أن لا يكون أي منهما حجة إن لم يأخذ بأي منهما، هذا هو وجه إبطال السيد الخوي لهذا الشق الرابع. وإذا بطل الشق الرابع لا نتصور شقا خامسا، يكون الشق الخامس هو تساقطهما، إذ معنى الشقين الأول والثاني حجية تعيينية، ومعنى الشقين الثالث والرابع حجية تخييرية. تم الموضوع. وهذا اللازم إنما يلزم لأن أي منهما ليس حجة قبل الأخذ به، يعني دليل الحجية لا يفي بحجيته مباشرة بل في طول التزام المكلف به. ومعنى هذا الأمر أنه ما لم يلتزم المكلف به لا يكون حجة، فإذا لم يلتزم بأي منهما لا يكون شيء منهما حجة في البيت، وهذا باطل يقول السيد الخوي. هذا المقدار من الكلام يا إخوان، يعني خلف كونها حجية تخييرية، إذ بيد المكلف أن يجعل أحدهما حجة وبيده أن لا يجعل أي منهما حجة، فتكون الحجية بيد المكلف حينئذ. هو ما قال الكلام، هو أقصى ما قاله أنه على تقدير عدم الأخذ بأي منهما لا يكون أي منهما حجة، وهذا خلف الحجية التخييرية. جيد، لنفترض أن المكلف لم يأخذ بأي منهما ولم يعد أي منهما حجة في البيع، وكان على تقدير الأخذ بأحدهما يكون أحدهما حجة، ما هي المشكلة؟ إن لم يكن هنالك من مشكلة في ربط الحجية بالتزام المكلف، فأية مشكلة في أن يكون بيد المكلف أن يجعل الدليلين غير مشمولين لدليل الحجية بإهمالهما، وأن يجعل أحدهما هو الحجة بالالتزام به، ما هو المحذور؟ إن أغضينا عن إشكال جعل الحجية بيد المكلف، يعني المفروض أنه ليست هذه هي المشكلة، لا توجد مشكلة هنا إلا دعوة أن هذا خلف كون الحجية حجية تخييرية. نقول يمكن تصور التخيير بين الأخذ بمفاد أحدهما أو ترك مفادهما، يعني دليل الحجية في هذا الفرض يسمح للمكلف بأن يبقي الدليلين خارج إطار الحجية، كما أنه يسمح له بأن يأخذ بأحد الدليلين فيكون حجة. ما المشكلة في هذا؟ ثبوتا ما المشكلة في هذا؟ ممكن عقلا أو غير ممكن؟ ممكن عقلا، ما في مشكلة عقلية ثبوتية. نعم، أصل جعل الحجية مربوطة باختيار المكلف، بمعنى أنه لم يكفي لترجيح أحد الدليلين بأي صيغة من الصياغ في ظرف اختلاط الملاكات الواقعية اللزومية أمام المولى عز وجل، لم يرق إلى مستواه أن يجعل المولى أحدهما حجة لا بعينه ولا لا بعينه، وأن المكلف هو الذي بيده زمام تشخيص الحجية من دون تشخص واقعي لها، هذا في حد نفسه أمر غريب. ووجه غرابته أن العبد عليه أن يعمل بما هو الحجة في حقه، ومعنى أن الحجية متأخرة عن الالتزام، فنسأل ما المقصود من الأخذ أو الالتزام بأحدهما؟ ومهم التعبير، هل المقصود بعد العمل بأحدهما فيكون حجة في طول العمل؟ وهذا واضح الفساد، إذ معنى ذلك أنه لم يكن حجة قبل العمل، فما هو الباعث على العمل؟ أن يقال إنه حجة عند قرار العمل به ولو لم يعمل به بعد، نقول مضافا إلى غرابة لا أقل عقلائيا مقلنا الأدلة، حتى لو فرضناها مطلقة هي ناضعة للفروض العقلائية مش تعبدية محضة، مضافا إلى غرابة جعل عنصر الاختيار دخيلا في الحجية، نسأل بأنه إذا قرر العمل بأحدهما ولم يعمل بعد فقد بات حجة، ومعنى حجيته سقوط حجية الآخر، مش سقوط حجية الآخر، أصلا حجية الآخر ساقطة لأنه ما لم يقرر العمل به لا يكون حجة. فنسأل حجيته في ظرف هذا القرار تعليمية أم تخييرية؟ يعني تعين العمل به بمجرد القرار قبل العمل ليعمل به وهو حجة، حتى لا يلزم أن يعمل به قبل أن يكون حجة. إذا قلتم بأنها تعيينية نقول ما الدليل على كونها كذلك؟ دليل الحجية نسبته إلى كل منهما واحد، مجرد أني قررت أن أعمل بهذا ولم أعمل بعد بات حجة في حقي. ألا أستطيع أن أرفع قراري وأقرر ثانيا العمل بالثاني وأرفع قراري عن العمل بالأول؟ إن قلتم نعم فهذا عود لقضية أن الحجية باتت بيد المكلف، وإن قلتم لا طالبنا بالدليل على هذا الأمر. ما هو الدليل على أنني إذا قررت الالتزام بالأول ولم أعمل بعد لا يكون حجة في حقي الثاني؟ يعني بمعنى لا يكون حجة ليس لي أن أقرر العمل بالثاني، يعني بصدفة قررت العمل بالأول لأسباب ذاتية مش لأسباب موضوعية كما هو واضح. إذا المفروض أنه لا رشحان بين الدليلين في حد نفسيهما. وألا يعني هذا، ألا يعني هذا أن الاختيار العشوائي، تولى العبارة، للمكلف بات دخيلا في جعل الحجية الموضوعية للدليل؟ فهل يحتمل هذا في حق المولى الحكيم؟
أو بده يستحسن؟
ما في، المفروض أنهما في مستوى واحد أمام المكلف، والمكلف لا يعرف ذا الملاك الواقعي منهما والإرادة الواقعية للمولى. إلى ما هنالك أكثر من هذا يرد الإشكال، وهي أنه يلزم جعل الحجية لما لم يكن له الملاك الواقعي على حساب ما له الملاك الواقعي، فيما لو صادف اختيار المكلف لغير الملاك الواقعي، لغير ذي الملاك الواقعي. هذا إشكال قابل للدفع، نظير شبهات من قبل. جيد، هذا الأمر غريب ويكفي في دفعه يا أخوان، يكفي في دفعه أن يقال بأن هذا الكلام برمته إنما جاءنا بناء على وجود دليل لفظي مطلق يعد دليلا للحجية، وقلنا بأن هذا الدليل محكوم على إطلاقه بما أوضحته بالأمس بشكل مفصل، محكوم للارتكازات العقلائية، مش منفصل بالكامل عن الارتكازات العقلائية، مش تعبدي محض، ولو فرض إطلاقه وتوسعته فوق ما ندركه بالارتكاز أوسع من السيرة مثلا. لكن لا شك ولا ريب أنه لا بد وأن لا يكون مرفوضا عقلائيا، لا بد أن لا يكون مستهجنا عقلائيا، ولم نعد نحيز الإطلاق لمثل هذه الحالات المستهجنة عقلائيا. يعني إذا مهمل عقلائيا يمكن الإطلاق، لكن إذا مستهجن مرفوض عقلائيا مش عقلا عقلائيا لا يمكن. نعم، ناقش هذا الشق السيد الشهيد الصبر رضوان الله تعالى عليه، يعني إبطال السيد الخوئي لهذا الشق، ناقشه بطريقة أخرى حيث أفاد رضوان الله عليه أنه يمكن للملتزم بهذا الشق الرابع أن يفيد في المقام أن الدلالة المطابقية التي تدل على حجية أحدهما على تقدير لزوم الأخذ به، يدعى وجود دلالة التزامية لها تفيد عدم جواز إهمال الاثنين معا، فلا يلزم اللازم الذي فرضه السيد الخوئي، وهو أن لا يكون أي منهما حجة على تقدير عدم الالتزام به، إذ من لم يلتزم بأيهما يكون مخالفا لهذه الدلالة الالتزامية المانعة من عدم الالتزام، فتكون على نهج مانعة الخلو، فلا يحق للمكلف أن يهملهما على مستوى الالتزام فلا يلتزم بأي منهما. وهذا من هذه الجهة ثبوتا لا مانع منه، لكن نسأل الشهيد الصادق، ما الدليل على هذا الكلام إثباتا؟ حتى لو فرضنا وجود دليل مطلق، ما الدليل عليه إثباتا؟ الجواب أنه لا يوجد دليل إثباتي. هكذا كلام أنا أجبت به، هو المتحصل من كلام الشهيد الصدر بعد المسار الطويل الذي اتخذه لنفسه في مقابل المشهور، إذ شقق حالات التعارض إلى تعارض بالعرف، تعارض بالذات على سبيل التناقض، وتعارض بالذات على سبيل التضاد، وانتهى إلى أنه في التعارض بالعراض، هذا التلخيص اللي ما بدي ادخل له تفصيلا، في حالات التعارض بالعراض اذا كانت دليلان دالان على الوجوب فلا مانع من القول بالاحتياط، وفي حالات التعارض بالعرض في المتناقضين قال لا يمكن القول إلا بالتساقط، لا يتصور ثبوتا حجية تخييرية بين المتناقضين. وفي حالة التعارض بالذات بالتضاد يمكن في بعض الفروض تصور حجية تخييرية، لكن كل هذا تصويرات ثبوتية لا يساعدها الدليل إثباتا وإن سلمنا وجود دليل لفظي مطلق في البقاء. والسر في ذلك أن الإطلاق منزل على ما لا يكون متنافيا مع الارتكازات العقلائية، إذ ليس من قبيل التعبد المحض، ولا شك ولا ريب أننا مهما صورنا ثبوتا إن كان حجية تخييرية في المتعارضين بالذات على سبيل التضاد، إذا فلمنا التصوير طبعا عم بقول يا إخوان، مع ذلك ما عندنا دليل حجية يشمله. ومن هنا بعد طول مسير انتهى إلى أن الصحيح هو القول بالتساقط. هذا المسار اللي اعتمده شهيد الصدر بتلخيص شديد يا إخوان، صفحات عديدة، وحيث إن هذا البحث برمته بتفصيله إنما هو بحث أساسا تنازلي، يعني على تقدير وجود دليل لفظي تأسيسي لحجية الخبر والأمر وعدم الاقتصار على السيرة، وأن الأدلة اللفظية إذا تم شيء منها فهي ليست إمضاء للسيرة بل تأسيس لشيء أوسع من السيرة، وحيث إنه مع هذا التنزل لو سلمنا وجود الخطاب فالخطاب لا يتصور إطلاقه للحالات غير العقلائية أساسا، فيستوجب هذا البحث تنزلين مش تنزل واحد، الإيمان بأن دليل حجية تجاوز السيرة ومرتكزاتها أولا، الإيمان بأن إطلاق الخبر تعبدي محض يتجاوز أيضا النظر إلى الارتكازات، هذا التنزل الثاني، حينئذ يمكن القول بأن دليل الحجية يثبت في بعض الحالات حجية تخييرية، فهو فرض في فرض في فرض، ومن الواضح أنه لا داعي لهذا التطويل. من هنا الصحيح على كلا التقديرين، سواء قلنا بأن الدليل هو السيرة محضا، أو قلنا بأن الدليل دليل لفظي مطلق منزل على الارتكاز العقلائي، مش إرشاد، أوسع من الارتكاز، لكن شريطة أن لا يتنافى مع ارتكاز عقلائي، لا يكون تعبدي محض، فلا شك ولا ريب أن صحيح إلى هنا هو القول بالتساقط. لكن إلى هنا نتحدث عن تساقط على مستوى الدلالتين المتبقيتين يا إخوان. إذا التساقط يشمل دلالات الالتزام أو لا يشمل، هذا اللي رح نبحثه في نفي الثالث، ماذا ما بخلط البحثين. هذا هو المسار الذي بنى عليه كثير من الأصوليين. في مقابل هذا المسار يوجد مسارات بشكل سريع. المسار الذي بنى عليه الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية ببيانين مختلفين، ونحن نقتصر هنا على بيان صاحب الكفاية. خلاصة كلام الشيخ الأنصاري يا إخوان كانت سقوط الدليلين في الدلالة المطابقية، لذلك نحن سنعود إلى البحث معه في الدلالة الالتزامية في نفي الثالث، معه أو مع مضمون كلامه، مو المهم الشخص، المهم كلام صاحب الكفاية الذي لكلامه وجهتان، وجهة لها علاقة بنفي الثالث ستأتي، ووجهة لها علاقة بإبقاء أحد الدليلين حجة بالفعل، وهذه التي تعنينا بالفعل، وهو القول بحجية أحد الدليلين أو خبر الواحد في حال التعارض في الجملة، يعني أحد الدليلين. شو قال صاحب الكفاية؟ هكذا قال، والكلام كله بناء على الطرقية، على السببية لخصنا في البداية ولا نعود إليها لأنها أصلا مبنى لا يبنى عليه، هو مجرد فرضية لا دليل يساعده في عالم الإثبات. جيد، يقول صاحب الكفاية بأن التعارض وإن كان لا يوجد سقوط كلا الدليلين معا، بل يستوجب السقوط أحدهما بالخصوص، وذلك للعلم بكذب أحدهما، الكذب الخبري مو المخبري، يعني كذب حكاية أحدهما عن الواقع فلا أمرية في عن الواقع، مع العلم بكذب أحدهما عن الواقع يبقى حجة. شو له معنى حجية الأمارة؟ الأمارة إنما هي حجة من باب كشفها النوعي عن الواقع، بعبارة أخرى في الأمارة عنصر ذاتي وهو الكشف النوعي عن الواقع، وعنصر جعلي وهو جعلها حجة. العرش هو النقش، إذا متعارضان أعلم بكذب أحدهما في إصابة، لا يمكن بهذا أن يجعله الشارع حجة، لكن أحدهما بعينه؟ الجواب لا، أحدهما لا بعينه. لا أدري، أنا أعلم أن الدليل ألف أو الدليل باء كذب، لكن أيهم الكذب؟ لا أدري. جيد، إذا كان الأمر كذلك يقول فلا يكون هنالك مانع عن حجية الآخر بعينه أو لا بعينه؟ لا بعينه، لأن بعين الترجيح إلى مرجح كما هو واضح. لا تنسوا بيان سيد القوي، يمكن الاستفادة منه هنا. وحيث إنه بلا تعين ولا عنوان حتى واقعا، فلا نعلم إلا بكذب أحدهما كذلك بلا تعين، أما صدق الآخر لا علم لنا، قد يكونان كلاهما كاذبين بمعنى غير مطابقين للواقع، إلا في المتناقضين لا يمكن أن لا يكون أحدهما مطابق للواقع. جيد، أما في الضدين اللذين لهما ثالث أو في المتعارضين بالعرض يمكن أن يكونا كاذبين كما هو واضح. طيب، إذا كان الأمر كذلك يقول فلا نستطيع أن نثبت حجية كل واحد منهما في مؤداه بمدلوله المطابق، لا يمكن، لأنه لا تعين لا عنواني ولا واقعي للصادق من الكاذب منهما، فالأخذ بمؤدى أحدهما بعينه، شو رح يكون ترجيحهم بلا مرجح؟ الأخذ بأحدهما لا بعينه
في المدلول المطابقي
لا ينتهي إلى
مدلول مطابق. شو يعني لا بعين؟ لا بعين لو مدلول مطابقي.
نعم، لا مانع من نفي الثالث بهما، تكون فائدة حجية غير معلوم الكذب منهما. فائدة حجية غير معلوم الكذب منهما هي أنه ينفي الثالث فقط. جميل. أنا ما علي بنفي الثالث وعدم نفي الثالث، سيأتي البحث في نفي الثالث قريبا. ما يهمني هنا هو أن صاحب الكفايات بدأ بالبحث بداية غير منهجية. شو يعني غير منهجية؟ قال بأنه في فرض التعارف وإن لم يكن المعلوم كذبه سوى أحدهما غير المعين فلا يسقط عن الحجية إلا أحدهما، فيكون الحجة أحدهما لا بعينه،
مش هكذا؟
جيد. هذا يعني أن دليل الحجية بضرس قاطع،
مش تنزل، هذا كلام رسمي من صاحب الكفاية، مش تنزلي.
أنه يفترض أن دليل الحجية فيه اقتضاء الشمول لكل واحد منهما في ظرف التعارض، لكن لا يمكن الجمع بينهما، فتكون الضرورات مقدرة بقدرها. السؤال الأول أو الإشكال الأول لصاحب الكفاية، دلنا على دليل الحجية الذي هو من هذا القبيل الذي يكون فيه إطلاق حتى لحالات تكاذب الدليلين. أين هو دليل الحجية الذي هو من هذا القبيل؟ هذا هو. لو فرضنا آمنا وآمنا معه بوجود هكذا إطلاق، نقول ثانيا إنك افترضت حجية أحدهما لا بعينه، وهذا غير الإشكال الأول. دلنا على الدليل الدال على حجية الفرض المرتب. إذا بدنا نوسع أكثر بنقول يمكن قصدك جامع انتزاعي، يمكن قصدك فرض مرتب مفهومي أو مصداقي يعني. تعال دلنا على دليل الحجية الذي يشمل الجامع الانتزاعي أو الفرض المرتب. أليست كل الأدلة تتحدث عن خبر عادل وخبر فاسد وخبر ثقة؟ أحدهما لا بعينه لا يسمى لا خبر عادل ولا خبر فاسق ولا، هذا إذا تصورنا وجوده أصلا. نحن لدينا الدليل رقم واحد والدليل رقم اثنان، فالأدلة لا تشمل إلا كل واحد من الدليلين بمشخصاته. صدق الثقة، صدقه بالله بعينه، أصدقه فيما أخبر به سواء بالدلالة المطابقية أو الالتزامية، والذي أخبر به هو الأحد هما بعينه، إما الأول وإما الثاني، والمفروض كل واحد منهما خبر ثقة، لا يمكن الجمع بينهما ولا يمكن الأخذ بأحدهما بعينه. أما أحدهما الذي لا بعينه فلا وجود له أساسا حتى يشمله دليل الحجية. وإن فرضنا تصوره، لا بأس بفرض تصوره، فنحتاج إلى استئناف دليل يدل عليه. دليل الحجية العامة يفي بهذا. كيف يعني دليل؟ مثل دليل التخيير أو أي دليل من الأدلة دل على حجية، أو جاءنا دليل دل على حجية أحدهما لا بعينه، على رأسه. لكن دليل الحجية العامة يفي بهذا كما هو واضح. جيد، هذا تمام الكلام يا إخوان في مناقشة صاحب الكفاية. بيبقى قصة الجانب الثالث، الجهة الثانية في كلامه، هذا بتجي ببحثنا في الثالث قريبا إن شاء الله، مش بعد الإطالة. بيجي كلام لم أجد من تعرض له سوى الشهيد الصدر رضوان الله عليه، وهذا الكلام هو الذي عبر عنه بالقول الثالث هنا على مستوى القاعدة الأولية، وهو كلام وتفصيل للمحقق العراقي. يأتي الكلام فيه إن شاء الله بشكل مختصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.